لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تلا قداسة البابا فرانسيس ظهر الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها:
Nel Vangelo della liturgia di oggi vediamo una reazione di Gesù piuttosto insolita, sin digna.
نرى في الإنجيل الذي تقدمه الليتورجية اليوم رد فعل غير عادي ليسوع، لقد استاء. وما يثير دهشتنا بشكل أكبر هو أن استياءه لم يكن بسبب الفريسيين الذين حاولوا أن يحرجوه بأسئلة حول شرعية الطلاق، وإنما بسبب تلاميذه الذين، ولكي يحموه من الجمع، انتهروا الذين أتوه بأطفال ليضع يديه عليهم. بعبارة أخرى، إن الرب لا يستاء من الشخص الذي يجادله، وإنما من الذي لكي يريحه من التعب يبعد الأطفال عنه. لماذا؟ تابع الأب الأقدس يقول: نتذكر، وذلك في الإنجيل الذي قدمته لنا الليتورجية منذ أحدين، أن يسوع وإذ أقام طفلا بين تلاميذه وضمه إلى صدره شبه نفسه بالصغار. لقد علم أن الصغار، أي الذين يعتمدون على الآخرين والمعوزين الذين لا يستطيعون رد الجميل، هم الذين علينا أن نخدمهم أولا، وأن الذين يطلبون الله يجدونه هناك.
nei piccoli nei bisognosi bisognosi non solo di beni ma bisognosi di cura bisognosi di conforto.
في الصغار وفي المحتاجين، ليس فقط للخيور المادية، وإنما أيضا للعناية والراحة، مثل المرضى والمهانين والسجناء والمهاجرين. إنه هناك، ولهذا السبب استاء يسوع. وبالتالي فكل إهانة توجه إلى طفل صغير أو شخص فقير أو شخص أعزل هي موجهة إليه. أضاف الحبر الأعظم يقول: يستعيد الرب هذا التعليم اليوم ويكمله، ويضيف في الواقع: من لم يقبل ملكوت الله مثل الطفل لا يدخله. هذه هي الحداثة، لا يجب على التلميذ أن يخدم الصغار وحسب، وإنما عليه أيضا أن يعترف بصغره. أن نعرف أننا صغار وأننا بحاجة إلى الخلاص هو أمر لا غنى عنه لكي نقبل الرب. إنها الخطوة الأولى لكي ننفتح عليه، لكننا غالبا ما ننسى ذلك. في الرخاء والرفاهية يكون لدينا وهم الاكتفاء الذاتي، وأننا نكفي لأنفسنا، وأننا لسنا بحاجة إلى الله. إنها خدعة، لأن كل واحد منا هو كائن معوز وصغير. تابع البابا فرانسيس يقول: أن يعتبر المرء نفسه صغيرا في الحياة هو نقطة البداية لكي يصبح عظيما.
Se ci pensiamo cresciamo non tanto in base ai successi e alle cose che abbiamo ma soprattutto nei momenti.
إذا فكرنا في الأمر، فنحن لا ننمو كثيرا على أساس النجاحات والأشياء التي نملكها، وإنما وبشكل خاص في لحظات الصراع والهشاشة. هناك في العوز والحاجة ننضج، هناك نفتح قلوبنا لله وللآخرين وعلى معنى الحياة. عندما نشعر بأننا صغار أمام مشكلة ما أو صليب أو مرض، وعندما نشعر بالإرهاق والوحدة، لا نشعرن بالإحباط. إن قناع السطحية آخذ في التلاشي، وقد عادت هشاشتنا الجذرية لتظهر مرة أخرى. إنها قاعدتنا المشتركة، كنزنا، لأن الضعف مع الله ليس عقبة بل فرصة. في الواقع، في حالة الهشاشة تحديدا، نكتشف مدى اهتمام الله بنا. يقول لنا إنجيل اليوم أن يسوع كان حنونا جدا مع الصغار، ضمهم إلى صدره ووضع يديه عليهم فباركهم. إن المعاكسات والمواقف التي تكشف هشاشتنا هي مناسبات مميزة تجعلنا نختبر محبة الله، ويعرف ذلك جيدا الذين يثابرون على الصلاة. في اللحظات المظلمة أو في لحظات العزلة يصبح حنان الله تجاهنا، إذا جاز التعبير، أكثر حضورا، يمنحنا السلام ويجعلنا ننمو. في الصلاة يشدنا الرب إليه ويعانقنا مثلما يعانق الأب طفله. هكذا نصبح عظماء، ليس بالادعاء الوهمي باكتفائنا الذاتي، وإنما في القوة في أن نضع كل رجاء في الآب تماما كما يفعل الصغار. وختم البابا فرانسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول:
chiediamo oggi alla Vergine Maria una grazia grande, quella della piccolezza, essere bambini che si fidano del padre, certi che lui.
لنطلب اليوم من العذراء مريم نعمة عظيمة، نعمة الصغر، لكي نكون أولادا يثقون في الآب، واثقين من أنه لا يتوقف أبدا عن الاعتناء بنا. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس: في ذلك الزمان دنا بعض الفريسيون وسألوا يسوع ليحرجوه، هل يحل للزوج أن يطلق امرأته؟ فأجابهم: بماذا أوصاكم موسى؟ قالوا: إن موسى رخص أن يكتب لها كتاب طلاق وتسرح. فقال لهم يسوع: من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية. فمنذ بدء الخليقة جعلهما الله ذكرا وأنثى، ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته، ويصير الاثنان جسدا واحدا، فلا يكونان بعد ذلك اثنين بل جسد واحد، فما جمعه الله لا يفرقنه الإنسان. وسأله التلاميذ في البيت أيضا عن ذلك، فقال لهم: من طلق امرأته وتزوج غيرها فقد زنى عليها، وإن طلقت المرأة زوجها وتزوجت غيره فقد زنت. وأتوه بأطفال ليضع يديه عليهم فانتهرهم التلاميذ. ورأى يسوع ذلك فاستاء وقال لهم: دعوا الأطفال يأتون إلي لا تمنعوهم، فلأمثال هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم: من لم يقبل ملكوت الله مثل الطفل لا يدخله. ثم ضمهم إلى صدره ووضع يديه عليهم فباركهم. نقرأ في القراءة الأولى: كان آدم يعيش في الجنة، وسمى الخلائق الأخرى، وزاول سلطة تظهر سموه الذي لا مثيل له. وعلى الرغم من هذا كان يشعر بأنه وحيد، لأنه لم يجد له عونا يؤازره. واختبر الوحدة المأساة التي لا تزال اليوم تمتحن العديد من الرجال والنساء. لنفكر بالمسنين المتروكين حتى من أحبائهم وأبنائهم، بالأرامل والعديد من الأشخاص الذين يشعرون بأنهم وحيدين ولا يفهمون. نعيش اليوم مناقضة عالم معولم، نرى فيه العديد من المباني الفاخرة، ولكن نرى حرارة أقل في البيت والعائلة، ويزداد أكثر فأكثر عدد الأشخاص الذين يشعرون بأنهم وحيدين، وعدد الذين ينغلقون في الكبرياء والحزن والعنف المدمر والاستعباد للذة والمال. واليوم نعيش بمعنى آخر خبرة أدم عينها: الكثير من السلطة يرافقها الكثير من الضعف والوحدة، والعائلة هي الأيقونة. نقرأ أيضا في القراءة الأولى أن الله قد حزن لدى رؤيته وحدة آدم وقال: لا يحسن أن يكون الإنسان وحده فأصنع له عونا يؤازره. تظهر هذه الكلمات أن لا شيء يفرح قلب الإنسان كقلب يشبهه، قلب يؤازره ويحبه ويخرجه من وحدته. تظهر هذه الكلمات أيضا أن الله لم يخلق الإنسان للحزن والوحدة، وإنما للسعادة، ولكي يتشارك مسيرته مع شخص آخر يكمله ويعيش الحب، أي أن يحب ويحب. هذا هو حلم الله لخليقته الحبيبة، أن يراها محققة في اتحاد الحب بين رجل وامرأة، اتحاد فرح في المسيرة المشتركة وخصب في بذل الذات المتبادل. إنه المخطط نفسه الذي يلخصه يسوع في إنجيل اليوم بهذه الكلمات: منذ بدء الخليقة جعلهما الله ذكرا وأنثى، ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته، ويصير الاثنان جسدا واحدا، فلا يكونان بعد ذلك اثنين بل جسد واحد. فيسوع وإزاء السؤال البلاغي الذي وجه إليه يجيب بطريقة بسيطة وغير متوقعة، يعيد كل شيء إلى بداية الخليقة ليعلمنا أن الله يبارك الحب البشري. هو الذي يجمع قلبي رجل وامرأة يحبان بعضهما ويجمعهما في الوحدة وعدم الانحلال، فما جمعه الله لا يفرقنه الإنسان. إنها دعوة للمؤمنين لتخطي جميع أشكال الفردية والتمسك بالقانون التي تخفي كبرياء وخوفا من التمسك بالمعنى الأصيل للزوجين وللعلاقات الجنسية الإنسانية في مخطط الله. فالزواج بالنسبة لله ليس مثالية مراهقة، بل حلم بدونه يتعين على خليقته أن تعيش في الوحدة. إنها لمفارقة أن إنسان اليوم أيضا والذي استهزأ بهذا المخطط لا يزال منجذبا لكل حب حقيقي وراسخ، لكل حب خصب وأمين وأبدي. نراه يبحث عن أشكال حب زمنية، لكنه يحلم بحب أصيل. يرقد خلف ملذات جسدية، لكنه يرغب ببذل ذات كامل. في هذا الإطار الاجتماعي والزوجي الصعب تدعى الكنيسة لعيش رسالتها في الأمانة والحقيقة والمحبة. إن الكنيسة مدعوة لتعيش هذه الرسالة في الأمانة لمعلمها كصوت يصرخ في البرية، لتدافع عن الحب الأمين وتشجع العائلات العديدة التي تعيش زواجها كفسحة يظهر من خلالها الحب الإلهي. إن الكنيسة مدعوة لتعيش رسالتها في الحقيقة التي لا تتغير بحسب الموضة والأفكار السائدة، الحقيقة التي تحمي الإنسان والبشرية من تجارب المرجعية الذاتية. إن الكنيسة مدعوة لتعيش دعوتها في المحبة التي لا تمد إصبعها لتحاكم الآخرين، بل تشعر بواجب البحث عن الأزواج المجروحين ومداواتهم بزيت القبول والرحمة، وأن تخرج من ذاتها نحو الآخرين بحب حقيقي لتسير مع البشرية المجروحة وتقودها إلى ينبوع الخلاص. كنيسة تعلم القيم الأساسية وتدافع عنها بدون أن تنسى أن السبت جعل للإنسان وما جعل الإنسان للسبت، وأن يسوع قد قال: ليس الأصحاء بمحتاجين إلى طبيب بل المرضى، ما جئت لأدعو الأبرار بل الخاطئين. كنيسة تربي على الحب الأصيل القادر أن ينشلنا من الوحدة بدون أن تنسى رسالتها كسامري صالح للبشرية المجروحة. لقد كان القديس يوحنا بولس الثاني يقول: ينبغي على الدوام أن ندين الخطأ والشر ونحاربهما، ولكن ينبغي أن نفهم ونحب الإنسان الذي يسقط أو يخطئ. علينا أن نحب زمننا ونساعد إنسان زمننا.
تنظم الأكاديمية الحبرية للعلوم الاجتماعية يومي الثالث والرابع من تشرين الأول أكتوبر لقاء بعنوان المحبة، الصداقة الاجتماعية والقضاء على الفقر، علوم وأخلاقيات السعادة. وإلى المشاركين في هذا اللقاء وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة ذكر في بدايتها بحديث القديس أوستينوس عن أن كل كمال حياتنا يوجد في عظة يسوع على الجبل، والتي يتحدث فيها عن الهدف الذي يقودنا إليها، أي وعد السعادة، والتي هي أكثر ما يتطلع عليه الكائن البشري. وتابع البابا أن الرب يعد بالسعادة من يريدون العيش بأسلوبه، إلا أن البشر يختلفون في أحكامهم حول السعادة، فيرغب البعض في شيء ما ويرغب آخرون في أشياء أخرى. وأضاف أننا اليوم نواجه نموذجا ينشره الفكر الأوحد يعتبر السعادة هي المنفعة، ووصف الأب الأقدس هذا بشكل من استعمار إيديولوجي، حيث تفرض إيديولوجية ترى أن السعادة هي فقط فيما هو مفيد في الأشياء والخيور ووفرتها، في التعطش إلى المال. إيديولوجية تستغل خوف الأشخاص من افتقادهم لما هو ضروري لتصبح هناك رغبة مبالغ فيها لامتلاك الثروة، وهو ما يسميه القديس بولس الجشع. وأضاف البابا فرانسيس أن هذا الجشع يمكن أن نجده لدى الأشخاص أو العائلات أو الدول، وخاصة الأكثر غنى، وتحدث بالتالي عما يسببه هذا الوضع من معاناة كبيرة وما يشكل من تهديد لكرامة الأشخاص وكوكبنا بيتنا المشترك. توقف الأب الأقدس بعد ذلك عندما يميز عالم اليوم من غنى لم نشهده من قبل، ومع ذلك يستمر الفقر واللامساواة بل وينموان. وقال إن السلطات هذا الفكر الأوحد وفي زمن يمكن فيه القضاء على الفقر لا تقول شيئا عن الفقراء ولا عن المسنين والمرضى والذين هم غير مرئيين غالبا ويعاملون كأشياء يلقى بها، وحين يبرز هؤلاء تتم الإشارة إليهم كعبء. ووصف الأب الأقدس هذا بجريمة، وتحدث عما يسببه هذا النموذج الجشع والأناني السائد من استغلال من خلال العبودية الجديدة المتمثلة في الإيجار بالبشر والعمل القسري، الدعارة وبيع الأعضاء البشرية. وتابع قداسة البابا مشيرا إلى أن احتياجنا الأكبر ليس مواصلة تكديس الثروات والمزيد من الغنى والتكنولوجيا، بل هو تطبيق النموذج الجديد والثوري الذي نجده في تطويبات يسوع بدءا من أولها: طوبى لفقراء الروح فإن لهم ملكوت السماوات. وتابع البابا أن روح الفقر هي التي تفتح أمامنا درب السعادة، حيث تجعلنا وأمام الروح الدنيوية نستخدم ثراءنا وتقنياتنا، خيورنا ومواهبنا لصالح التنمية البشرية المتكاملة، الخير العام، العدالة الاجتماعية والعناية ببيتنا المشترك وحمايته. وذكر قداسته بكلمات يسوع: ما أعسر دخول ملكوت الله على ذوي المال. وأراد البابا فرانسيس لفت الأنظار إلى أن يسوع لا يتحدث في التطويبات عن الفقر المادي بمعنى الحرمان مما هو ضروري للعيش بكرامة مثل الغذاء والعمل والصحة والتربية وغيرها، فهذا الفقر هو في أغلب الحالات ثمرة اللاعدالة والجشع. شدد الأب الأقدس بالتالي على ضرورة أن تتم مواجهة الفقر كحرمان للأشخاص مما هو ضروري والتبعات هذا على حريتهم، وذلك من قبل الجميع: الحكومات، الشركات متعددة الجنسيات والوطنية، المجتمع المدني والجماعات الدينية. وتبع البابا أن كلمات يسوع طوبى لفقراء الروح فإن لهم ملكوت السماوات هي دعوة إلى الحرية، كما وذكر قدسته بأن يسوع قد أعلن أن المقياس في الدينونة العظمى سيكون ما نقدم من مساعدات للمعوزين. كلما صنعتم شيئا من ذلك لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي قد صنعتموه. وفي حديثه عن غنى فقراء الروح بالأخوة وتطلعهم إلى الصداقة الاجتماعية، أعطى قداسة البابا مثلا القديس فرانسيس والقديسة الأم تريزا، وتبع متحدثا عن تراجع الأخوة والصداقة الاجتماعية والوفاق والثقة والاحترام بسبب التبعات السلبية للامساواة. وشدد قداسته على أن روح الفقر تتطلب عدالة اجتماعية ومسؤولية مشتركة في إدارة الخيور وثمار عمل الإنسان. ثم ختم الأب الأقدس رسالته مشيرا إلى أننا مدعوون وللتغلب على الجشع إلى تأسيس حركة عالمية ضد اللامبالاة تقود إلى خلق مؤسسات اجتماعية تستلهم من التطويبات وتحثنا على السعي إلى حضارة المحبة.
تصادف هذا الأحد الذكرى السنوية الثامنة لأخطر كارثة تعرض لها المهاجرون، عندما قضى 368 مهاجرا غرقا في البحر المتوسط قرابة السواحل الصقلية في 23 أكتوبر 2013. في أعقاب تلك الكارثة تم انتشال العديد من الجثث التي دفنت في جزيرة الصقلية، لكن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا من العثور على الكثير من الجثث التي ابتلعها البحر، ولم يحصل أصحابها على تشييع لائق أو على مدفن، شأنهم شأن آلاف المهاجرين الذين قضوا غرقا في البحر المتوسط على مر العقود الماضية خلال محاولتهم بلوغ السواحل الأوروبية. تكريما لذكر هؤلاء الأشخاص، قام البابا فرانسيس برمي إكليل من الزهور في البحر خلال زيارته لجزيرة لامبدوزا في 8 تموز/يوليو من ذلك العام، قبل شهرين على تلك المأساة. الجزيرة الصقلية تتذكر هذا العام موتاها، تتذكر الأبناء والوالدين، الأزواج والزوجات الذين تركوا أرضهم باحثين عن مستقبل أفضل في القارة الأوروبية، وفعلت ذلك من خلال أمسية صلاة وتقديم شهادات للناجين، هذا بالإضافة إلى زيارة قامت بها بعض الأمهات التونسيات اللواتي فقدن أبناءهن، واستضافتهن العائلات في لامبدوزا، ما يعكس مشاعر الضيافة التي تميز هذه الجزيرة وسكانها. الثالث من تشرين الأول أكتوبر أصبح يوم الذكرى والضيافة بالنسبة لسكان الجزيرة، الذين يتذكرون في هذا اليوم جميع المهاجرين الذين قضوا في البحر على مر السنوات، ويتذكرون بالتحديد تلك الليلة المشؤومة عندما اندلعت النيران على متن زورق يقل حوالي 500 راكب، غرق معظمهم عندما رموا أنفسهم في البحر للنجاة من الحريق، وقد نجا من الحادث 155 شخصا فقط. مع ذلك بقيت الجزيرة نقطة وصول للمهاجرين، وكانت الدفعة الأخيرة عبارة عن 700 شخص تقريبا قدموا على متن مركب للصيد انطلق من ليبيا، وهذه الأعداد الكبيرة من الوافدين تهدد بانهيار مركز الاستضافة في لامبدوزا. للمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع خادم رعية لامبدوزا المعين حديثا الأب كارميلو ريتسو، الذي قال إن سلفه أطلعه على الأوضاع المأساوية التي كان شاهدا عليها، خصوصا الأطفال الذين كانوا يعانون من العطش الشديد، وأضاف أنه إزاء كل ما جرى لم يتوانى سكان الجزيرة في تقديم الضيافة للمهاجرين وفي التعبير عن قربهم منهم، وهم يتذكرون وصية الرب يسوع في الإنجيل الذي قال إن كل من أعطى كوبا باردا لأحد هؤلاء الصغار لأنهم تلاميذه فلن يفقد مكافأته. لم تخلو كلمات الأب ريتسو من الإشارة إلى الزيارة التي قام بها البابا فرانسيس إلى الجزيرة في 8 يوليو عام 2013، والتي كانت أول رحلة يقوم بها بعد انتخابه، وذكر بأن الحبر الأعظم تحدث آنذاك عن عولمة اللامبالاة وعن عدم استطاعة الناس على البكاء من أجل الضحايا، ضحايا البحر وضحايا أنانيتنا. وروى الكاهن الإيطالي أنه التقى بالعديد من أبناء الرعية الذين يتذكرون جيدا زيارة البابا فرانسيس التي تركت أثرا كبيرا في نفوسهم، وقد ذرفوا دموع الحزن على الضحايا ودموع الفرح أيضا لأنهم تمكنوا من مساعدة أشخاص عاشوا قصصا مأساوية. وذكر الأب ريتسو بكلمات أسقف أجريجينتو المطران أليساندرو داميانو عندما عينه خادما لرعية لامبدوزا، وقال له: عليك أن تكون راعيا حريصا على الجميع، ينبغي أن تشعر بالقرب من الآخر وأن تكون أبا للكل، لسكان لامبدوزا، للمهاجرين وأيضا للسياح. هذا ثم ختم حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مؤكدا أنه يريد أن يكون راعيا وسط الناس وأن يكون قريبا من هذا الشعب الذي هو بأمس الحاجة إلى ذلك.
أطلق مجلس كنائس الشرق الأوسط نداء من أجل لبنان، جاء فيها أنه في ظل تدهور الظروف المعيشية في لبنان وتفاقم نسبة الحاجات الإنسانية الطارئة، تطلق دائرة الخدمة والإغاثة دياكونية في مجلس كنائس الشرق الأوسط تطلق نداء جديدا من أجل تأمين الاحتياجات الملحة والملجأ الآمن للبنانيين والمقيمين في البلاد الذين يرزحون تحت وطأة الأزمات المستفحلة وعلى مختلف الصعد. ولذا يسعى المجلس إلى الحد من آثار الانهيار الاقتصادي في لبنان من خلال مساندة الفئات الأكثر عوزا، لاسيما المتأثرين بشكل مباشر من الظروف الاقتصادية الصعبة، المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، المشردين، السيدات اللواتي فقدن أزواجهن واللواتي عشن من دون معيل، المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ونقلا عن الموقع الإلكتروني لمجلس كنائس الشرق الأوسط، يهدف النداء أيضا إلى تحقيق العديد من الأهداف المرجوة كمواصلة دعم العائلات الأكثر ضعفا وتلبية حاجياتها الأساسية، إضافة إلى تقديم المساعدات النقدية غير المقيدة وتسهيل إمكانية الوصول إلى الأدوية خصوصا للأمراض المزمنة والسرطان وفيروس كورونا، كما ويهدف النداء إلى مساعدة المتضررين من انفجار بيروت والظروف الاقتصادية من ناحية استعادة أعمالهم ونشاطهم المعتاد أو إيجاد فرص عمل جديدة، كذلك الدعم التعليمي لضمان التعليم الجيد للطلاب الأكثر حاجة والمساهمة في مساندة المتأثرين من الظروف الراهنة بغية تخطي التحديات التي تقع أمامهم وتعزيز رفاهيتهم. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لاوديتور يسوس كريستوس.